أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا الأمر الثالث الذي جعلناه كمقدمة للدخول في أصل المبحث هو التفويض، ونقلنا ما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله. والعلامة المجلسي ذكر عدة معاني. المعنى الأول الذي ذكره هو أن يقال بالتفويض في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإلى آخره، وجعله على وجهين. أحد الوجهين الذي هو أن يكون بقدرتهم، أو بأن يكون العمل ينتسب إليهم حقيقة، هنا اعتبره كفر. ولكن قلنا بأن هذا إذا كان مع اعتقاد أنهم بالاستقلال عن الله فهذا شرك، أما إذا لم يكن بالاعتقاد، يعني هم يرون أنهم هم عباد الله وعبيد الله وأعطاهم الله هذه القدرة، أقدرهم على ذلك ولا زال المدد متصل، فهنا لا يعتبر شرك. هذه النقطة أحببنا التأكيد منها. السيد الخوي رحمه الله في التنقيح هناك في البحث حول الغلاة تعرض إلى طوائف الغلاة، ومنهم هذه الطائفة، وبين في الواقع في النتيجة هو تقريبا ما ذكرناه بالإضافة، لا بأس بذكر عبارته. يقول: ومنهم من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه، إلا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم عليهم السلام، فيرى أنه المحيي والمميت، وأنه الخالق والرازق، وأنه الذي أيد الأنبياء السالفين سرا، وأيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جهرا. واعتقادهم هذا وإن كان باطلا واقعا وعلى خلاف الواقع حقا، حيث أن الكتاب العزيز يدل على أن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلها بيد الله سبحانه، إلا أنه ليس مما له موضوعية في الحكم بكفر الملتزم به. نعم، الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض، لأن معناه أن الله سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير مملكته، وفوض الأمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه. وهذا كثيرا ما يتراءى في الأشعار المنظومة بالعربية أو الفارسية، حيث ترى أن الشارع يسند إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعضا من هذه الأمور. إذن هذا الاعتقاد، النقطة التي نريدها من كلام السيد الخوئي، أن هذا الاعتقاد في حد نفسه ليس شركا، لا يوجب الشرك ولا يوجب الكفر، لكن باعتبار أنه لا يعتقد أن هذه الأمور تصدر عنهم بالاستقلال، ما دام لا يعتقد بهذا الاعتقاد إذن لا توجب الكفر. ولكن يقول: وعليه فهذا الاعتقاد إنكار للضروري. الضرورة قامت على أن هذه الأمور الراجعة للتكوين والتشريع، الخلق والإماتة وإلى آخره، الضرورة قامت على أنها بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الضروري، ما أنه مخالف للضروري تصير عندنا المسألة من جهة ثانية، باعتبار أنه يتكلم عن الغلاة وحكمهم تكون المسألة من جهة ثانية. هل إنكار الضروري في حد نفسه هو يوجب الكفر أو إنكار الضروري في حد نفسه لا يوجب إلا إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله؟ على الرأي والذي اختاره السيد الخوي رحمه الله أن إنكار الضروري في حد نفسه ما لم يوجب تكذيب النبي صلى الله عليه وآله هذا لا يوجب الكفر. آخرون يقولون نفس إنكار الضروري هذا موجب للكفر. فيرجع الكلام هنا لهذه المسألة. إذا كان يستلزم إنكار الضروري يستلزم الكفر إذا لزم منه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان الشخص ملتفت يعلم بأن هذا ضروري وأنه يوجب تكذيب النبي هنا على القول الآخر يوجب الكفر. أما إذا غير ملتفت هو أنكر الضروري لشبهة عنده شبهة من خلال بعض الروايات استفاد منها أنهم هم يخلقون وهم يرزقون وهم يحيون ويميتون، إذا هذه الشبهة حصلت فهو أنكر الضروري لشبهة لا يوجب الكفر. هذا حاصل كلام السيد الخوي، أردنا فقط لتأكيد المطلب الذي ذكرناه سابقا مع العلامة المجلسي. نرجع الآن الكلام إلى العلامة المجلسي في تتمة أنواع أو أقسام أو أصناف التفويض. ذكرنا سابقا اثنين، الآن الثاني ذكرنا التفويض في أمر الدين وذكرنا أيضا روايات. الثالث قال تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا. يعني تجب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام مطلقا فيما يأمر فيما ينهى فيما علم المكلف المصلحة وفيما لم يعلم المكلف المصلحة، يجب عليه الانقياد ويتجب عليه الطاعة. وهذا حق لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وغير ذلك من الآيات والأخبار. وعليه يحمل قولهم عليهم السلام نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه. يحمل هذا اللفظ على هذا المعنى لا على معنى أنهم هم يشرعون الحلال وهم يشرعون الحرام بنحو مطلق. طبعا هنا إشارة لما قال نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه إشارة إلى رواية يرويها ابن شاذان في كتابه مئة منقبة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فقبلنها ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقي بنا نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه. يقول هذا المعنى أنه هم الآن يبلغون الحلال والحرام فتجب طاعتهم فيما يأمرون وفيما ينهون مطلقا. يقول وعليه يحمل قولهم عليهم السلام نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا. وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثم. الرابع تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها من حيث الزمان من حيث المكان من حيث الاختصار من حيث الإطلاق من حيث الشمول، هذا كلها يكون الأمر بيدهم. يقول بسبب اختلاف عقولهم الناس أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية ويبينون تفسير الآيات وتأويلها وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة عليكم المسألة وليس علينا الجواب، كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره. وهذا الأمر واضح. يقول: وهو أحد معاني خبر محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. هنا يشير الخبر محمد بن سنان خبر هكذا عن محمد بن الحسن كذا قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام. هنا هذه الرواية أو هذا المعنى يقول هو الأحد معاني هذه الرواية، رواية محمد بن سنان. ثم قال: والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة. الخامس، تفويض معنى الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله من الواقع ومحق الحق ومخ الحق في كل واقعة. في باب القضاء فوض الأمر لهم أن يحكموا بحسب الظاهر البينات والأيمان أو يحكموا بحسب علمهم، مفوض لهم الأمر. ويقول: وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، هذا المتقدم، لأنه لما قال لما استشهد الإمام عليه السلام: وإنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، يقول هذا المعنى هو أظهر المحامل في هذه الرواية. هذا طبعا حق لا ريبة فيه. التفويض المعنى السادس: التفويض في العطاء، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا، كما مر أيضا في خبر الثمالي وسيأتي في موضع. هذه المعاني الستة للتفويض الذي ذكرها العلامة المجلسي. ثم قال: وإذا أحط خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولما يحط بمعانيه. يعني لا ننكر التفويض بالإطلاق، لأن بعض المعاني حق لا ريب فيها، ولا نقول بالتفويض بالإطلاق، لأن بعض المعاني ليست تامة، سواء كان عقلا ونقلا أو كان نقلا أو لم يثبت عليها الناقل. هذا تمام كلام العلامة المجلسي، نقلناه في طوله لأنه استوعب المعاني وإن كان يحتاج أيضا فيه تكثير أكثر. الخلاصة فعلا الذي نريد أن نقول أن المستفاد من الروايات أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الدين إلى نبيه. طبعا التفويض في الخلق وإلى آخره الآن هذا لا يخص كلامنا، ولكن ذكرناه استطرادا في جملة ما ذكره العلامة المجلسي. الذي يخص محل كلامنا كمقدمة هو التفويض في أمر الدين. الروايات التي ذكرناها سابقا التي عقد الكليني لها بابا نستفيد منها أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الدين إلى النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله ما فوض إليه فوضه إلى الأئمة عليهم السلام. ومن جملة ذلك تكون ولاية التشريع والتبليغ في الأحكام وما يرتبط بذلك. هنا ربما يأتي إشكال إذا قلنا بأنه تشمل ولاية التشريع، وبينا أن روايات أيضا ذكرت النبي صلى الله عليه وآله شرع الصلاة ركعتين، قضية الخمر والمسكر إلى آخره. هنا ربما يأتي إشكال. حاصل هذا الإشكال أنه كيف نجمع بين هذه الروايات وبين بعض الآيات الدالة على أن التشريع مطلقا بيد الله سبحانه وتعالى. مثلا قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهنا ظاهر الآية إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني جميع ما يذكره النبي صلى الله عليه وآله ووحي. أيضا الآية الأخرى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآيات أو هاتان الآيتان تدلان على أن جميع ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله هو وحي، ولا يبدل من تلقاء نفسه ولا يأتي من تلقاء نفسه. كيف نجمع بينها وبين أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه أمر التشريع بحيث يشرع؟ الجواب عن هذا: الآيات نقول تتكلم عن التشريع بنحو الاستقلال عن الله، هنا تمنع منه، بدليل أن فيها الآية الأولى تقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي. هنا يعني أمر بالاستقلال منه، هذا يكون فيه عصيان لله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا ليس بالاستقلال، الله سبحانه وتعالى كما دلت الرواية لما أكمل نبيه هنا فوض إليه. شنو نستفيد من هذا؟ الله سبحانه وتعالى أطلعه على حقائق الأمور، مصالح الأمور ومفاسد الأمور بنحو الحقيقة. الأحكام الشرعية تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعية. الله سبحانه وتعالى فقط الآن شرع حرمة الخمر وأوحى إلى نبيه إلهامًا، أطلعه على أن كل مسكر فيه مفسدة واقعية ملزمة. فمبدأ الحكم يعني مبدأ الحكم هو هذا، وفوض إليه التشريع. النبي صلى الله عليه وآله شرع حرمة كل مسكر باعتبار أن عنده من الله معرفة أن كل مسكر فيه مفسدة ملزمة. إذن هنا التشريع الحاصل من النبي صلى الله عليه وآله هو بإذن من الله وبإقدار من الله أو بإعطاء من الله. التشريع المستقل هنا المنفي. ولهذا أيضا الآية الثانية تقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني حتى في التشريع الذي هو يشرعه ليس من هوى، وإنما مبني على أساس يريده الله، وهو أن هذا الخمر فيه مفسدة ملزمة، فلهذا نهى عنه لم ينهى عن هوى. إذن نقول الجمع بين الآية والرواية أن الآية في مقام أن يكون تشريع استقلالي عن الله هذا ممنوع. الرواية تقول لا، من قبل الله، تفويض من الله، ما يعتبر عصيت الله، ما أنه تفويض من الله والله سبحانه وتعالى أعطاه ولا يعتبر من هوى. فهنا الذي لا يعتبر من هوى ولا يعتبر عصيان من الله هو المنتسب إلى الله بأقدار بإعطاء بتفويض من الله، فلا يوجد تنافي بين الآية والرواية أصلا. هذا تتمة الكلام فعلا فيما يرتبط بما أفاده علامة المجلسي ومعنى التفويض في الجملة. ما نحتاج إليه هو التفويض في التبليغ، ولم يصرح به العلامة المجلسي، ولكن في ضمن الأمر الرابع والخامس أشار إليه، التفويض في تبليغ الشريعة. الرسول صلى الله عليه وآله كما أنه مرسل من قبل الله، يعني هو مبلغ عن الله، ينذر ويبشر. الأئمة عليهم السلام أوصياء عن الله، أيضا هم مبلغون للشريعة، فيصير عندنا تفويض في التبليغ. هذا الذي يفيدنا تبليغ، التفويض في التبليغ وما يرتبط به، هذا الذي محل بحثنا. وللحديث إن شاء الله تتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.